بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول رواية مكاتبة الحميري مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه السيد الشيخ رضوان الله عليه، له إيرادات متعددة على دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية بين الخبرين المتعارضين، رغم أن الإمام عليه الصلاة والسلام في جواب رسالة الحميري ذكر له أن هذه المسألة تشتمل على حديثين منقولين، وبالأخير يقول بأيهما شئت، شنو التعبير، بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. عليكم السلام ورحمة الله. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه لا يرى دلالة ذلك على على الحجية التخييرية، بل بالمعنى المصطلح من الحجية بمعنى الحكم الظاهري، الحجية التخييرية بمعنى الحكم الظاهري بحجية أحد الخبرين المتعارضين، وذلك لعدة أمور. الأول ما ذكرناه في الدرس الماضي من أنه أساسا الإمام المعصوم عندما يتصدى لبيان حكم في مسألة محددة لا في كلية ما يتعارض فيها دليلان، ما يتعارض فيه الخبران، لا هكذا، بل في مسألة معينة، متى ما يتصدى الإمام المعصوم لبيان حكم مسألة معينة فيكون ظاهر حاله أنه بصدد بيان الحكم الواقعي لا بصدد بيان الحجية الظاهرية. فبالرغم من أن الإمام هنا استعرض لبيان حديثين في هذه المسألة ثم قال بأنه بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، لكن هذا إنما يعني بحسب ظاهر حال الإمام أنه يعين له الحكم الواقعي، أن حكمك الواقعي هو صحة التمسك بأيهما شئت، إن شئت تمسك بالخبر الذي يدل على طلب التكبير في عند انتقال من كل فعل إلى فعل آخر في الصلاة، وإن شئت تمسك بالخبر الذي يقول بعدم وجوب التكبير عند القيام عن الجلوس، فيقول له بأن هذا حكمك الواقعي، إن شئت هكذا وإن شئت هكذا، إن شئت يعني إن شئت كبر وإن شئت لا تكبر، هذا معنى. فهذا ظاهر حال الإمام أنه بصدد بيان الحكم الواقعي، لأنه أساسا بصورة عامة الإمام المعصوم بما أنه مطلع على الأحكام الواقعية والمسألة معينة، ليست كلي ما يتخالف فيه خبران متعارضان، لا، بل المسألة معينة، فمن الطبيعي أن الإمام يتصدى لبيان الحكم الواقعي. هذا أولا. الثاني، الأمر الثاني الذي يعترض به السيد الشيخ رضوان الله عليه على دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية، أن مقطع وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذا المقطع الذي ورد في جواب الإمام في هذه المكاتبة فيه احتمالان: احتمال أن يكون هذا المقطع جزء الرواية الثانية، جزء الحديث الثاني من الحديثين اللذين يستعرضهما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، حيث قال، نرجع إلى عبارة الرواية، فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين في مسألة التكبير في الركعة الثالثة، يقول فيه أن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، هذا حديث، وأما الآخر الحديث الثاني فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. ثم يقول وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذه الجملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هل هو استمرار للحديث الثاني، جزء من الحديث الثاني، أو أنه إضافة من عنده هو الإمام الحجة إضافة على الحديثين اللذين ذكرهما؟ فإضافة مستقلة من الإمام نفسه، من الإمام الحجة نفسه، مستقلا عن هذين الحديثين. هذان احتمالان في هذا المقطع. فإذا بنينا على كون هذا المقطع جزءا من الحديث الثاني، يعني أن الحديث الثاني الذي يقول وأما الآخر فإنه روية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك استمرار، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، إن كان هذا جزء من هذا الحديث، فهذا يعني وقوع التعارض بين هذين الحديثين في المسألة التي سأل عنها الراوي، يعني في المسألة التي سأل عنها الراوي يقع تعارض بين هذا، لأنه الإمام في الحديث الثاني يدل على أنه لو قام سواء قام عن الجلوس بعد السجدة بدون تشهد كما في الركعة الأولى عندما يقوم إلى الركعة الثانية، أو إذا قام عن التشهد كما إذا قام عن الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، فيقول أنه كذلك التشهد يجري هذا المجرى. وهذا هو مورد سؤال السائل، كان مورد سؤال السائل ما إذا قام عن التشهد عن الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، ففي هذا المورد يقع تعارض بين هذين الحديثين، لأن الحديث الأول كان يقول بشكل مطلق، كان يقول بأنه كل ما تحول من فعل إلى فعل يكبر، وهذا الحديث الثاني في هذا المورد يقول لا يكبر، يقع تعارض، لكن هذا التعارض تعارض غير مستقل، قابل للجمع العرفي، قابل للجمع العرفي، وذلك بالحكومة فضلا عن التقييد. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا أنه الحديث الأول كان يدل على طلب التكبير عند الانتقال من كل فعل إلى فعل آخر في الصلاة، وهو مطلق، من أي فعل ينتقل إلى فعل آخر. والحديث الثاني في بعض موارد الانتقال من فعل إلى فعل يدل على عدم وجوب التكبير، وهذا الثاني إذن يقيد إطلاق الأول، هذا من ناحية التقييد، أو هذا أولا. وثانيا هذا الحديث الثاني ناظر إلى أمثال الحديث الأول من الأدلة التي دلت على التكبير، على ورود التكبير في الصلاة بين كل فعل وفعل، لأن هذا الحديث الثاني ناظر واضح في النظر. هذا الحديث الثاني يقول فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في المقام بعد في القيام بعد القعود تكبير. هذا ناظر إلى أنه في بعض الأفعال أكو تكبير، لكن في هذا الفعل ما أكو تكبير، يعني ناظر إلى وجود دليل سابق يطالب بالتكبير في بعض الحالات، وهذا يريد أن يستدرك ذاك، يريد أن ينظر إلى أن ذاك لا يشمل هذا المورد ناظر، وإلا إن لم يكن ناظرا إلى طلب التكبير إطلاقا فما الداعي إلى أن ينفي طلب التكبير؟ إذا ماكو دليل على طلب التكبير، شنو الداعي هنا يتصدى لبيان أنه في هذا المورد ماكو تكبير؟ أصلا هذا عبارة هذه الرواية الثانية واضح في أنها ناظرة إلى وجود أدلة سابقة تدل على ورود التكبير بين كل فعل وفعل من أفعال الصلاة، ويريد أن يستدرك ذلك ويقول بأنه في هذا المورد لا تكبير، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد وبالذات مورد سؤال السائل بل يجعله لا يجب فيه، يعني يحكم فيه بعدم وجوب التكبير، بعدم طلب التكبير. خب هذا واضح في النظر أن هذا الحديث الثاني ناظر إلى تفسير الحديث الأول. وفي موارد الحكومة، يعني في موارد كون أحد الخبرين المتعارضين ناظرا إلى تفسير الآخر، في هذه الموارد لا شك من عدم الحجة التخييرية، لا شك من أن الخبر الناظر يقدم ظهوره على الخبر المنظور إليه، يعني أنه يتمسك بالتفسير الذي بحصيلة تفسيره هذه الرواية لتلك الرواية، يتمسك بحصيلة تفسير هذه الرواية لتلك الرواية ولا يتمسك بالحجية التخييرية. هذا من الواضحات، من المسلم. إن كان هناك شك في التخصيص والتقييد فلا شك في موارد الحكومة، لأنه في موارد الحكومة بالتفسير الذي سيدي شيء يفسر الحكومة طبعا، وهو النظر. الأصحاب لم يكن لهم اشتراط الناظرية، لكن سيدي شيء يشترط الناظرية لدليل الحاكم إلى دليل المحكوم، بل بناء على توفر شرط النظر فلا شك ولا ريب في أن الحجة في موارد الحكومة هو الأخذ بالنتيجة الحاصلة من تفسير أحد الدليل الحاكم للدليل المحكوم. هذا واضح. وليس الحكم الظاهري، الحكم الشرعي الظاهري هو التخيير، الحجية التخييرية بين الحاكم والمحكوم. هذا من الواضحات التي لا شك فيه. إذن فلا يمكن أن نفسر مراد الإمام هنا بتفسير الحجية الظاهرية، بل لا بد أن نفسر كلام الإمام بأنه يقصد بيان الحكم الواقع للحجية التخييرية الظاهرية. هذا إذا جعلنا هذا المقطع جزءا من الحديث الثاني. وأما بناء على الاحتمال الثاني في هذا المقطع، وهو أن يكون هذا المقطع مستقلا صدر من الإمام الحجة بعد ذينك الحديثين، فعلى هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال سوف نجد بأنه لا تعارض أصلا بين ذينك الحديثين في مورد سؤال السائل، لولا المقطع الذي أضافه الإمام من عند نفسه، لولا المقطع الذي أضافه الإمام من عند نفسه هذان الحديثان لا تعارض بينهما بالنسبة إلى مورد سؤال السائل، لأن مورد سؤال السائل إنما هو ما إذا قام المصلي عن التشهد الأول، يعني عن تشهد الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، فهل عليه أن يكبر أو لا؟ بينما الحديث الأول يقول بأنه يكبر عند الانتقال من كل فعل إلى فعل، والحديث الثاني يقول في مورد القيام عن الجلوس بعد السجود لا القيام عن الجلوس بعد التشهد. الحديث الثاني ما يتكلم عن التشهد. إذا أفرزنا هذا المقطع، إذا أفرزنا هذا المقطع فالحديث الثاني ما يتكلم عن فرض التشهد، يتكلم عن القيام عن الجلوس بعد السجدة، يقول لا تشبير عليه. فهذا يعني أنه مورد سؤال السائل داخل فقط في إطلاق الحديث الأول، وغير داخل في الحديث الثاني. نعم، ما أضافه الإمام يرتبط بمورد سؤال السائل، وهو هذا قرين على أن الإمام أراد أن يبين أن الحكم الواقعي هو إضافة هذا المقطع. إن جعلنا هذا المقطع مستقلا، إن جعلنا هذا المقطع مستقلا فهو شاهد على أن الإمام يريد أن ينبه على أن هذا الحديث الثاني وإن كان قد ورد في خصوص القيام عن الجلوس بعد السجدة، لا القيام عن الجلوس بعد التشهد، بل القيام بعد الجلوس عن السجدة، ولكن الحكم الواقعي أوسع من ذلك، يشمل حتى القيام بعد الجلوس بعد التشهد. فهو هذا سيكون قرينا على أن الإمام بصدد لبيان الحكم الواقع. ولهذا تصدى لبيان مقطع جديد من الحكم، فلا علاقة له إذن ببيان الحجية التخييرية الظاهرية لأحد للخبرين المتعارضين. وعليه فعلى كلا التقديرين، فعلى كلا الاحتمالين، لا تكون هذه الرواية بصدد بيان الحجية التخييرية الظاهرية بين الخبرين المتعارضين. ثم يوجد إيراد ثالث، لاحظوا العبارة، هذا الإيراد الثاني نطبقه. الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذه الجملة تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديثين. فإذا كانت جزءا من الحديث، إذا افترضنا أن هذا المقطع جزء من الحديث الثاني ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام أن فيه حديثين، الإمام قال فيه حديثين، وذكر هذين الحديثين، وهذا المقطع إن لم يكن جزءا من الحديث الثاني فالحديث الثاني ليس في مورد سؤال السائل. فبقرينة أن الإمام صدر كلامه بقوله إن فيه حديثين، يعني في مورد سؤالك حديثين، هذا شاهد قرينة على أن هذا المقطع لا بد أن يكون جزءا من الحديث الثاني حتى يكون الحديث الثاني في مورد سؤال السائل. وإلا إن لم يكن هذا المقطع جزءا من الحديث الثاني لما كان الحديث الثاني في مورد سؤال السائل. فهذه قرينة، ولو بهذه القرينة، ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام إن فيه حديثين. إذا كانت هكذا، إذا كانت جزءا من الحديث، كان الحديثان متعارضين، فهذان الحديثان متعارضان بالنسبة إلى مورد سؤال السائل، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، يعني لا بلحظ التقييد فحسب، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول، يعني أن الحديث الثاني حاكم على الحديث الأول بالنظر إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه. وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا، طبعا بالمعنى الذي يراه السيد الشهيد للحكومة، يعني بمعنى النظر، بهذا المعنى يكون عدم استحكام التعارض واضحا ومقطوعا به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، لا نحتمل أنه على خلاف الجمع العرفي الشارع يحكم بالحجية التخييرية، هذا لا نحتمل، لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي لا الحجية التخييرية بين الخبرين المتعارضين. وأما الاحتمال الثاني، إذا كانت جملة مستقلة، إذا كان هذا المقطع جملة مستقلة، وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، لا القيام من التشهد بل القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي، لأن الحديث الثاني لا علاقة له بمورد سؤال السائل، ففي مورد سؤال السائل لا تعارض بين هذين الحديثين، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال. ما هو مورد سؤال الراوي؟ مورد سؤال الراوي هو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. الإيراد الثالث على دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية أنه لو سلمنا تنزلا أن الإمام ها هنا بصدد بيان الحجية التخييرية بين الخبرين المتعارضين، ولكن إنما يدل ذلك على الحجية التخييرية بين الحديثين القطعيين صدورا لا الظنيين صدورا، لأن هذين الحديثين نقلهما الإمام، هو الإمام المقصوم، فهما قطعيا الصدور. فبلحاظ هذين الخبرين القطعيين صدورا، وبالأخص سماهما بتعبير الحديث لم يعبر عنهما بالرواية، لا بتعرفون يوجد فرق بين تعبير بالرواية والتعبير بالحديث. التعبير بالرواية يعني أنه روي هكذا إما صادق أو كذا، وتعبير بالحديث يشعر بأن هذا الحديث هو كلام الإمام، الحديث أن كلام الإمام الذي يصدر من فم الإمام يسمى حديثا. الإمام الحجة عبر عن هذين الحديثين بالحديثين، لم يعبر عنهما بالروايتين، فهذه قرينة على أن الإمام عليه السلام افترض القاطع بصدور هذين الحديثين، وحكم عليه حكم في ذلك في هذين الروايتين في هذين الحديثين حسب التسليم والتنزل، حكم في ذلك بالحجية التخييرية. هذه الحجية التخييرية إنما حكم بها في هذين الحديثين القطعيين صدورا، فبلحاظ الدلالة وقع التعارض بينهما فيقول بالحجية التخييرية لدلالتهما. إن شئت تبني ظاهرا على حجية دلالة هذا، وإن شئت تبني ظاهرا على حجية دلالة ذاك، فهذه حجية تخييرية في الدلالة لا في الشك في السند، بل عند الشك في الدلالة. فلا يمكن أن نسري الحكم بالحجية التخييرية إلى الخبرين المتعارضين الظنيين سندان. إذن فلو سلمنا بالحجية التخييرية فإنما نسلم بالحجية التخييرية بين الخبرين القطعيين سندان، لا بين الخبرين الظنيين سندان. ومن النادر تحصيل الخبرين القطعيين سندان ويتعارضان فيما بينهما، هذا نادر جدا. إن سلمنا بذلك فقد نسلم بهذا المقدار، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى كل خبرين متعارضين لاحتمال اختصاص الحكم بالحجية التخييرية بالخبرين القطعيين صدورا، لأن الخبرين القطعيين صدورا ربما يهتم الشارع بهما لأجل كونهما قطعيين صدورا يهتم بهما أكثر من الخبرين الظنيين صدورا. فمن المحتمل أن الشارع يجعل الحجية التخييرية للخبرين قطعيين صدورا ولا يجعل الحجية التخييرية للخبرين الظنيين صدورا. إذن فلا يمكن التعدي لاحتمال الفارق، لاحتمال أن الشارع لأجل اهتمامه البالغ لاهتمامه الأقوى والأكثر بالخبرين القطعيين صدورا جعل الحجية التخييرية للخبرين القطعيين صدورا فقط، ولم يجعل الحجية التخييرية للخبرين الظنيين صدورا. هذا الاحتمال وارد، وما دام أن هذا الاحتمال وارد فلا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى الخبرين الظنيين صدورا. موضحت هذا الشيء من حيث الدلالة غير قطعية. قلت إن شئت معنى الحجية التخييرية حينئذ أنه إن شئت ابن تعبدا على حجية دلالة هذا، دلالة يعني الشك في الدلالة، وإن شئت ابن تعبدا على حجية دلالة ذاك. الإمام افترض شك المكلف شك السامع في دلالة هذين الحديثين بناء على تسليم أن الإمام في بيان الحكم الظاهري في مقام بيان الحكم الظاهري، بناء على هذا لا بد وأن نفترض أن الإمام لم يبرز فهمه هو للحديثين، لم يبرز اعتقاده هو بصحة أي الحديثين من حيث الدلالة، وإنما جعل المكلف في شك ولم يبرز الحكم الواقعي له، وإنما يقول له بأنك ما دمت شاكا في دلالته في أن دلالة أي من هذين الروايتين هي الصحيحة فحكمك الظاهري هو الحجية التخييرية. هذا معنى التسليم بالحجية التخييرية، معنى أننا نسلم بأنه طبعا في الإرادات السابقة أنكرنا، قلنا بأن الإمام في الصلاة بيان الحكم الواقعي، لكن لو سلمنا تنزلا بأن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الواقعي وإنما هو في بيان في مقام بيان الحكم الظاهري، فحكم بالحجية التخييرية ظاهرا، معنى ذلك أن الإمام لم يبين رأيه حكمه الذي هو يعلم به وهو الحكم الواقعي، وإنما يقول للمكلف بأنك ما دمت شاكا في الدلالتين فابني على الحجية التخييرية بينهما بين هاتين الدلالتين. هي الحجية ظاهرية بين حكمين ظاهرين، هو ليس الشك في أن الحكم، هو السائل ما قاعد يسأل عن الحكم الظاهري، هو السائل شاك في حكمه الواقعي. ما أعرف ماذا تقصد. الحكم الواقعي هو المشكوك، وعندئذ يعني بلي نحتاج إلى حكم ظاهري مع استقرار الشك في الحكم الواقعي. على فرض استقرار الشك في الحكم الواقعي نحتاج إلى حكم ظاهريا. هناك روايتان حسب الفرض، كل منهما يقول بأن حكمك الواقعي كذا، هذا يقول بأن حكمك الواقعي كذا، وذاك يقول بأن حكمك الواقعي كذا، وهذان متعارضان. فظل الحكم الواقعي مشكوكا، لأن هذا يدعي بأن حكمك الواقعي كذا، وذاك يدعي بأن حكمك الواقعي كذا، وهما متعارضان لا يمكن أن يكونا معا صادقين. فظل الحكم الواقعي مشكوكا، فتصل النوبية إلى الحكم الظاهري. هل الحكم الظاهري هو تساقط هذين نهائيا والرجوع حينئذ إلى حكم ظاهري آخر كإصالة البراءة، أو إذا لم نجد فالحكم العقلي الأصل العقلي وما شابه، أو أن الحكم الظاهري هو البناء على التعبد بأحد هذين، إن شاء يتعبد ظاهرا بمفاد هذا، أو إن شاء يتعبد ظاهرا بمفاد ذاك، فهذه حجية تخييرية ظاهرية. هذا معنى الحجية التخييرية الظاهرية، أنه إن شاء بنى تعبدان ظاهران بمفاد هذا، وإن شاء بنى تعبدان وظاهران بمفاد ذاك، هذا معنى الحجية التخييرية. إن سلمنا بدلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية بهذا المعنى، فإنما نسلم بذلك فيما إذا كان ذينك الخبرين المتعارضين من حيث السند قطعيين، من حيث الصدور قطعيين فنسلم. الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية، هذا لو من باب التسليم والتنزل، لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه. المورد الذي حكم فيه الإمام بالحجية التخييرية إنما هو الخبران القطعيان صدورا، فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين، الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين لا مجرد رواية صالحة للصدق والكذب، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندان، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، يعني في مورد الخبرين القطعيين صدورا خاصة، وعدم جعل الحجية التخييرية في الخبرين الظنيين صدورا. ومنها من جملة روايات التي قد يدعى دلالتها على الحجية التخييرية مرسلة الحسن بن الجاهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت يجيبنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. ربما هذه الرواية من أفضل روايات التخيير من حيث الدلالة، ولكنها ساقطة سندان لأنها مرسلة. ولهذا يكتفي السيد الشيخ رضوان الله عليه في مناقشة هذه الرواية بالضعف السندي. يقول: وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى، يعني بمعنى الحجية الظاهرية التخييرية بين الخبرين المتعارضين، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها. روايات الترجيح، فإذن تخيير ما عندنا كما هو المشهور لدى المحققين المتأخرين، المشهور لدى المحققين المتأخرين أنه عند التعارض لا يبنى على التخيير، وعند إذن الترجيح كيف، هل يتم الترجيح أو لا، لا بد وأن نأتي أن ندرس روايات الترجيح. فإذا تم ملاك الترجيح، أحد ملاكات الترجيح المطروحة في روايات الترجيح، نرجح، وإلا تصل النوبة إلى التساقط. روايات الترجيح المجموعة الثانية هي الروايات التي تدل على ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ببعض الملاكات التي تعينها هذه الروايات. فإن هذه الروايات بعضها ترجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بملاك صفات الراوي، بمثل الأوثقية والأورعية وما شابه، وبعضها ترجح أحد المتعارضين على الآخر بملاك صفات الرواية لا صفات الراوي. ما معنى صفات الرواية؟ يعني أن تكون مثلا إحدى الروايتين أشهر من الآخر، أو تكون مجمعا عليها في الرواية، طبعا الإجماع الروائي لا الإجماع الفتوائي، بل وما شابه، بل بعض الامتيازات الروائية، يعني الروائية لا الامتياز في صفة الراوي بل الامتياز في صفة الرواية ككونها مشهورة أو غير مشهورة. وبعضها تدل على ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ببعض الامتيازات الراجعة إلى مدلول الخبر، كما إذا كان أحد الخبرين مطابقا للقرآن والآخر مخالفا للقرآن، فيرجح الموافق للقرآن على المخالف للقرآن، أو ما إذا كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة فيرجح المخالف للعامة على الموافق للعامة. فهذه ترجيحات بملاكات راجعة إلى مضمون الخبر. إذن فملاكات الترجيح الواردة في روايات الترجيح على ثلاثة أقسام: هناك ملاكات الترجيح راجعة إلى صفات الراوي، وهناك ملاكات للترجيح راجعة إلى صفات الرواية، وهناك ملاكات للترجيح راجعة إلى مضمون الخبرين. هذه ثلاثة أقسام من ملاكات الترجيح مطروحة في روايات الترجيح. فالسيد الشيخ رضوان الله عليه يستعرض جملة من روايات الترجيح، وسنجد أن هذه الروايات بعضها يشتمل على بعض هذه الملاكات، بعض هذه الأقسام الثلاث من ملاكات الترجيح، وبعضها يشتمل على عديد من هذه الملاكات. مثلا الرواية الثانية مقبولة عمر بن حنظلة، سوف نجد بأنها تشتمل على كل الملاكات الثلاث. أولا يبدأ بملاك صفات الراوي، ثم يعرض ملاك صفات الرواية من الشهرة، شهرة الشهرة الروائية، ثم في الدرجة الثالثة يستعرض ملاكات المضمون، مضمون الخبر من موافقة القرآن ومخالفة القرآن، أو موافقة العامة ومخالفة العامة. فلا بد وأن نستعرض روايات الترجيح لنجد بأن أي منهما تام ونتمسك به. لاحظوا العبارة: روايات الترجيح المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون مدلول الخبر، كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة. وهي روايات عديدة، فمنها يبدأ السيد رضوان الله عليه برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي التي استعرضها السيد الشهيد مفصلا في الحلقة السابقة وبحث فيها وانتهى إلى صحتها وصحة دلالتها على المطلوب. فهذه الرواية ترجح بالملاك الثالث، بالقسم الثالث من هذه الملاكات، وهي الرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فاطرحوه، ثم إن لم تجدوهما في الكتاب تصل النوبة إلى مخالفة العامة. أظن أشرنا سابقا بمناسبة إلى هذه الرواية، بمناسبة معينة السيد الشهيد أظن استعرض هذه الرواية سابقا، بل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، بل هي في آخر صفحة 388. قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. وسيد بعد حادث البقية: فما خالف أخبار العامة فخذوه وما وافقهم فاطرحوه. فهذا المضمون. وثانيا لمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين، وهو الترجيح أولا بموافقة الكتاب ثم الترجيح بمخالفة العامة. وقد وضحنا هناك المقصود في الحلقة السابقة، المقصود بموافقة الكتاب أنه ليس المقصود بموافقة الكتاب أن يكون نفس المدلول بتمامه واردا في الكتاب، بل المقصود أن لا يخالف الكتاب. المقصود بالموافقة للكتاب كما وضحنا في الحلقة السابقة أن لا يكون مخالفا للكتاب. الرواية الأخرى مقبولة عمر بن حنظلة، هاي المقبولة نقراها، بس العبارة نقراها وبعد ذلك البحث ما سنخلي للدرس القادم. هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة كما قلنا، تستعرض كل الأقسام الثلاثة من ملاكات الترجيح. أولا ملاك الصفات الراوي، ثم ملاك صفات الرواية، ثم ملاك صفات المضمون. مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، يقصد بالقضاة قضاة ذاك العهد، قضاة الجور، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، حتى إذا كان هو على حق، لكنه لا يجوز له أن يتحاكم إلى هؤلاء، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. ثم علامة حذف مقطع، ثم قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. الرد على حكم الحاكم الشرعي كالاستخفاف بالله تبارك وتعالى، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. ثم أكو مقطع محذوف، ثم قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا. إذن النقاط ما أعرف حذف أو هالشكل، ما أعرف، كل واحد يطبق على المتن الأصلي. بلي، والرد علينا كالرد على الله. بلي الرواية طويلة. بلي قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون النظرين. خب، هذا من هنا يبدأ محل الشاهد، التعارض بين الخبرين. يسأله الراوي بأنه قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم، هذا يروي حديثا وذاك يروي حديثا وهما متعارضان. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما. إذن الصفات كلها راجعة إلى صفات الراوي. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال فقال ينظر إلى ما كان روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، يعني كل الأصحاب راوين تلك الرواية، هذه الصفة من الصفات الراجعة إلى الرواية، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. هذا المقطع الأخير من روايات إصالة الاحتياط، القائلين بإصالة الاحتياط الشرعية، الأخباريين عادة ما يؤمنون بالبراءة الشرعية بل يؤمنون بالاحتياط الشرعي، فيتمسكون بأمثال هذا المقطع: وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله، يعني يجب الاحتياط، يفسره بوجوب الاحتياط عند الشك. وعلى كل حال هذا مو محل شاهدنا، بل من جملة أدلة ولاية الفقيه كان الفقرة الأولى، يعني إحدى فقرات هذا الرواية. بل قلت، قال الراوي، قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب. هذا المقطع الثالث يرجع إلى الصفات المضمون الخبر من موافقة الكتاب ومخالفة العامة. قال ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام، بل وخالف العامة، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إلى أن قال الراوي قلت فإن وافق حكامهم، أي العامة، حكام العامة الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك فارجئه أو أرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه رواية عمر بن حنظلة يتمسك بها على الترجيح، والبحث في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اليوم اثنين، غدا الثلاثاء، انتوا اذا مستعدين في يوم الثلاثاء والاربعاء ناخذ درسيا حتى نكمله الى يوم، الى نهايه يوم الاربعاء. بلي 9 صفحات او 10 صفحات موجوده، فنحتاج اما 3 دروس او 4 دروس.